واحد تاني زي يهوذا يقول انا معايا امانة الصندوق، ده يعني يعتبر وزير المالية اهم واحد او اهم شخصية في التلاميذ. واحد رابع زي اندرايس كان يطالب بحقه كان يكون الاول، ان هو اول واحد دعي وهو اللي راح جاب بطرس وعرفه بشخص المسيح وهو اللي جاب قرر بقية التلاميذ. كل واحد من دول كان ليه حجته او ليه رأيه في انه يعلن ان هو المستحق العظمة الاولى. وإلا الناس تقول يعني انا سيدنا فلان يتغدى عندي وما بيستريحش غير عندي في البيت، لما اعرف ابونا فلان واعرف ما اعرفش مين واعرف مين واعرف مين، يعني حس انه متقدم، او انا بدفع في الكنيسة اكتر، او انا يعني ليا نشاط اكتر وليا حماس اكتر وليا خدمة اكتر في الكنيسة، مين هو الاعظم؟ ما قاليش مين هو الاعظم على حسب الصفات اللي يتصف بيها، لكن افتكر مين هو الاعظم على حسب الامكانيات اللي عنده. فالمسيح راح بصص لهم كده وقال لهم جاب طفل مسكه واقامه في الوسط، شاله وقف في وسطهم وقالهم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال او مثل الاولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. الملكوت اللي انتوا بتتخانقوا عليه ده ليه شرط واحد، ان لم ترجعوا لن تدخلوا. وكلمة ترجعوا بمعنى رجوع في الفكر، ما هي التوبة يسموها رجوع، الابن الضال رجع الى ايه؟ الى نفسه، وبعدين رجع الى ابيه. ان لم تغير فكرك المادي تجاه الملكوت وتجاه العظمة لن تدخلوا، مش هتقدروا تتمتعوا بالملكوت. الملكوت اللي فاكرين ان هو ده الوقت المناسب لتقسيمه عليكم، لا، ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. وكأن السيد المسيح بيوجه موضوع العظمة الحقيقية في الرجوع الى بساطة الاطفال والى اتباع الاطفال، مش مين هو الاعظم، لانك لو حبيت تبقى الاعظم والاول هتفقد الملكوت، هتفقد الملكوت. هي ان فكر مين هو الاعظم ده ظل مستمر في ذهن التلاميذ، مش دي المشاجرة الاولانية او الوحيدة، ده تشاجروا كتير في الموضوع ده. وفي المسيح عمل فيهم حتتين، ادهم موضوع الطفل، وبعدين في المرة التانية لما كانوا بيتخانقوا قعدوا عملوا غسل رجليهم. موضوع الطفل ان هو ده الاعظم، وموضوع الخدمة وغسل الرجلين هو ده الاعظم. تعالوا نتكلم شوية عن موضوع الطفولة. ليه ربنا قال كده ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات؟ مش مقصود بالطفولة الطفل المتقلب في المزاج، شوية يضحك وشوية يفرح شوية يزعل، ولا مقصود بالطفولة اللي هو الطفل اللي بيلعب، لكن مقصود بالطفولة الروحية اللي بيطالبنا بيها السيد المسيح نقط معينة. اول حاجة في الطفولة او تميز الطفل اتباع الطفل العجيب، الطفل بطبيعته متبع. متبع يعني ايه؟ تصرفاته كلها بتوحي بالاتباع. تلاحظوا ان الطفل كده لو دخل في المجتمع يروح يستخبى مثلا ورا ابوه ورا امه، يجي حد يلعبه يلف، عايز يستخبى يختفي. بعكس الانسان المتكبر اللي هو باستمرار عايز ايه؟ يظهر، يبقى واضح في الصورة. لكن الطفل يميل الى الاختفاء. لو جبت طفل غني جدا ابن ملك او ابن رئيس وحطيته مع طفل فقير جدا ابن شحات، ده هدومه نظيفة وراقي جدا والتاني هدومه مقطعة يعني حالته صعبة جدا، ست الاثنين مع بعض، اتنين هيلعبوا مع بعض، مش هيقول لي انا ابن الملك وانت ابن الشحات. لكن طبيعتي توحي بالطباع، واللطيف ان الطفل متبع بفكرته بطبيعته، ما بيتكلفش الاطباع او ما بيصطنعش الاطباع، ده طبيعه فيه. وفي واحد يكون حاسس بقيمه نفسه لكن يعني بيلاطف الناس وبيروح يقعد مع الفلاح وبيقعد على الارض، مش لان طبيعته كده، ده هو بيصطنع الايه؟ الاطباع، بيصطنع ذلك، لكن هو عارف قيمه نفسه كويس. لكن الطفل لا، فطرته طبيعته ان هو انسان متبع. اول صفه في الطفوله صفه الاتباع، ودي اللي كان المسيح عايز يقولها لهم، ادي فكره العظمه في انك تكون متبع. والاتباع مش هو ان انت تحس انك نزلت درجه، لا، الاتباع هو انك تعرف حقيقه نفسك. استعد بفكره ان المتبع هو اللي بينزل درجه، لا، المتبع هو لان اللي نزل حاسس انه نزل درجة، ده بيواكب رياء ايه؟ خفي، لانه حاسس انه نزل، يعني هو اعلى ينزل، ده بيصطنع الاتباع. لكن الاتباع هو انك تعرف ذاتك او تعرف طبيعتك، تعرف حقيقة نفسك. واذا عرفت حقيقة نفسك تبقى انسان عظيم، اذا عرفت حقيقة نفسك تبقى انت وصلت للعظمة الحقيقية. كل اللي بيحاول ينفق في نفسه وفي كرامته وفي مجده وفي منظره، ده انسان مش عارف حقيقة نفسه، ده بيحاول ياخد عظمة مزيفة. لكن العظمة الحقيقية هي انك تعرف حقيقة نفسك. الطفل ده برضك ليه صفة حلوة مهمة جدا، انه ليه صفة الاتكال على ابوه. مفيش طفل بيصبح كل يوم ويقعد يفكر النهاردة هناكل ايه، وحنجيب فلوس منين علشان ناكل وعشان نلبس وعشان نعرفش نعمل ايه. هو بيصحى يلاقي كل الامور مترتبة ليه، واثق ومتكل على ايدين اخرى، مفيش عملية القلق. والانسان اللي عايز يخش الملكوت لازم يبقى ليه اتكال على الله، ابوه اللي بيدبر كل اموره واللي بيعتني بيه. ما عليه الا انه يتمتع باتكاله على الاب السماوي. يمكن في حديث في احد شرائط التراتيل لطيف قوي، بيتكلم عن حديث بين عصفورين، من العصافير بيتكلموا بعضيهم، بيسأل ليه العصافير ما تصابش بالاكتئاب، الضغط الدم وبالقلق وبالخوف، بالرغم ان العصفور ده يعني حاجة ضعيفة جدا تتفقس، بينما الانسان اللي هيلمان عنده فكر وقدرات وامكانيات بيجيله ضغط دم وبيجيله سكر وبيجيله بلاوي كتيرة. فالعصفور بيقول العصفور التاني، ليه الناس قلقانة وتعبانة ومتضايقة كده؟ كان رد العصفور الاخر لطيف قوي، قال يبدو ان ليس لهم الاب السماوي الذي يعتني بي وبك، ملهمش الاله اللي بيعتني بينا، مش حاسين بيه، مش مختبرينه، مش متكلين عليه، عشان كده قلقانين تعبانين حيرانين. لكن صفة الطفل انه متكل على ذراع ابوه. الطفل بسيط جدا، بسيط في طبيعته وفي نقاوته، حتى في صناعته للشر، لما بيغلط ويخطئ ببساطة بسذاجة. وحتى لو في نوع من الخبث كخبث نقي، خبث نتيجة ذكاء لكن مش نتيجة شر. عشان كده الطفل ما بيعرفش انه يصنع الشر بخبث شرير وبخبث ماكر، لكن حتى في خطأه في البساطة بيغلط باسلوب بسيط. وده اللي ربنا عايزه، ان يكون لنا حياة البساطة، حياة النقاوة، حتى لما نغلط بنغلط بخطأ الاطفال مش بخطأ الانسان المتمرس في الشر واللي ضارب جذوره واعماقه جوه الخطية. الطفل ايضا صفة حلوة ليه، ودي لازمة للانسان اللي عايز يخش الملكوت، انه متمسك بالوعد. يعني مثلا طلعت الطفل كده وتقول له انا حجيب لك شوكولاتايه وبعدين تنسى، يجي يقول لك فين الشوكولاتايه اللي انت قلت لي بيها او وعدتني بيها قلت لي عليها. متمسك بالوعد، انت قلت انت وعدتني. ايضا دي طبيعه الناس اللي تقدر تاخد الملكوت، انها تتمسك في وعيد الله. انت وعدت يا رب وانت قادر، فلازم توفي بوعدك. صفه مهمه جدا للطفل انه قابل للتعلم للتشكل للتدرج. رجل كبير صعب انك تعتيه وتعلمه، لكن طفل صغير يتعلم هوى لانه عنده قابليه للتعلم وادراك الملكات ورغبه في التعلم وفي التدرج. يفرح جدا لما تدربه على حاجه او تعلمه حاجه، يعمل لعبه او يعمل حرفه او يمارس هوايه، يفرح جدا بيها. ايضا الانسان اللي عايز يخش الملكوت لازم يبقى قابل للتعلم، مش حاطط اراءه اللي في مخه ومقتنع باللي هو يعني عنده وخلاص، ما عندوش رغبه في انه يتعلم في انه يتدرب. الانسان ده ما يقدرش ينفع. عشان كده حتى سموا المسيحيين اللي في طريقهم للملكوت تلاميذ. تلاميذ يعني ايه؟ قابليه للتعلم. صفه كمان للطفل اللي مطلوبه في الانسان اللي عايز يخش الملكوت، ان الصفه الاساسيه للطفل انه ينمو، بيكبر في حياه نمو. ايضا طريق للملكوت لازم يبقى فيه نمو، مفيش حاجه اسمها اقف لحد حد معين، لكن طريق الملكوت باستمرار هو طريق النمو. انسان بينمو في علاقته مع الله، في علاقته مع الاخرين، في علاقته مع نفسه، بينمو كما وكيفا ونوعا، بيكبر. عشان كده قال لهم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. صفه بقى تكلل هذه الصفات كلها، ان الطفل ليه مقدره عديده جدا على الغفران، على انه يغفر. ست طفل ضربته بيعيط ويزعل منك، في نفس اللحظه لو انت لففته تحس له يضحك لك. عنده مقدره عجيبه جدا على الغفران، ومش غفرانه بس، ونسيان الخطا اللي وجه فيه. ودي صفه اساسيه للانسان اللي عايز يدخل الملكوت. ان لم تغفروا لم يغفر، ويكون الغفران حتى الى درجه النسيان، مش شايل جواك منه. حاجه لطيفه بردك في الطفل ان عنده المقدره باستمرار انه ينبهر ويفرح بكل خليقه الله، ويدوم هذا الانبهار بخليقه ربنا. يعني تيجي تقول له قطه، بيشوف القطه بينبهر بيه بحبه. عصفور بينبهر بخليقه الله. سمعت واحد راجل كبير يقول له قطه هيشتمك، لكن هو عنده المقدره انه ينبهر بخليقة الله، يرى كل شيء رائع وجميل في خليقة الله. ده انسان الملكوت. زي ما بنقول لربنا في كل خليقة رأيتك وفي كل جميل لمستك. يرى الله في كل المخلوقات، يرى الله في الطبيعة الجميلة وينبهر بيها. لكن احنا اللي عجزنا ما بنقدرش نشوفه، ما بنشوفش ربنا في الطبيعه وفي جمال الخليقه. عشان كده بيقول لنا ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال. طبيعه الطفل طبيعه عجيبه جدا جميله، ها فتحه كلها. ربنا يدينا ان احنا ناخد هذه الطبيعه اللي اتكلمنا عنها، لان كده بيقول لم ترجعوا لم تدخلوا. وكان هذا الطفل زي ما بيقول التقليد الكنسي هو القديس الشهيد أغناطيوس اسقف أنطاكيا، طفل اللي شال المسيح وحطه في وسط التلاميذ وشايل لهم عليه. كان أغناطيوس الشهيد، واللي في الكنيسة لقبته بلقب أثيوفورس، يعني المحمول من الله.
تئفورس يعني محمول من الله، لأن المسيح شاله وقف بيه في وسط التلاميذ. وبعدين المسيح ابتدى يتكلم لما سألوا مين هو الأعظم، فبيعلن طبيعة الملكوت اللي تبقى في الأطفال. رفع الطفولة وكرم الطفولة لأقصى درجة، قال لهم اللي يقبل طفل صغير يكون قد ايه قبلني. بعايزين يعني ان هم يقول ان في معرفش مين كرم الطفولة ومين اهتم بالطفولة، لا، ده السيد المسيح هو اول واحد رفع شأن الطفولة. بالطفولة دي اللي كانت مثلا عند اليهود ما كانش يعدوا الاطفال، لان الاطفال شيء ايه مش مهم، وبرضه ما يعدوش الايه النساء، كل تركيزهم على الرجالة، يعني حاجة جانبية كده. والرومان مثلا اللي قالوا ان الطفل ماليش حقوق، يعني ممكن ابوه لو جه منه يموته وما عليهوش عقاب، تعب منه المشاكل يموته. لكن هنا المسيح بيرفع الطفولة لدرجة ان يقبل طفل في اسم المسيح يكون قبل المسيح شخصيا. وهم اتنين او نوعين المسيح قال عليهم ان ده يبقى موجه ليا، مين هما؟ الطفل ومين؟ والفقير. بما انكم سمعتم باحد هؤلاء الاصاغر فدي ايه فعلتم. ودول اللي خدهم المسيح في شخصه، الطفل والفقير. وبعدين ابتدى السيد المسيح يتكلم مش بس على قبول الانسان، لكن بينبه على حاجة خطيرة جدا، العثرة. شوفوا المسيح لسه في الاصحاح اللي فات خاتم لألا نعثرهم، تنازل عن حقوق كتيرة جدا ليه برغم ان هو صاحب الهيكل، لكن دفع جزية الهيكل، ورغم انه عارف ان الهيكل ده دلوقتي مغارة نصوص، لكن خضع للنظام ودفع الجزية بتاعت الهيكل عشان حاجة واحدة بس، لألا ايه نعثرهم. اهمية عدم العثرة ان انا ما اعثرش حد، حتى الطفل الصغير، ينبه كده يعني ان اللي يعثر حد من اطفال صغيرين دول احسن له يطوح عنقه بحجر الراحة. حجر الراحة ده يعني اللي بيتحمل بيه الخبز، حاجة تقيلة جدا، ويترمي في لجة البحر، يعني في عمق الايه بحر، عشان ما يقدش تاني، ما يطلعش تاني. يعني ايه معنى العثرة؟ العثرة هي كل ما يؤدي بالانسان اللي قدامي الى الخطأ، سواء عن طريق الترغيب او عن طريق الترهيب او التخويف. ان انا اقود الانسان الاخر الى خطأ حتى لو كان طفل صغير، وممكن طفل صغير زي ما هنشوف دلوقتي، يعني ايضا بيها السيد المسيح اللي لسه بادئ في الايمان، او اللي لسه يعني ايمانه ما ايه ما ثبتش ونما، ده برضك طفل في الايمان. هو انا اقود الانسان الاخر الى الخطية، سواء باني ارغبه في الخطية، احببه في الخطية، او اخوفه وابعده عن طريق المسيح. دي العثرة، ممكن بتصرفاتي، ممكن بكلامي، ممكن بافعالي، ممكن بمقدرتي، ممكن بحاجات كتيرة. دي العثرة. لما تقرأ في سفر الملوك الثاني، الملوك الاول بردك، ياخد شخصية كده تتكرر كتير، كل ما يحصل ان الشعب يبعد عن الله ويعيش في حياة الخطية والاثم، يروح ذاكر ملك يقول يربعام الذي اخطأ وجعل اسرائيل يخطئ، كررت اكتر من 30 مرة، يربعام الذي اخطأ وجعل اسرائيل ايه يخطئ. ده يعني الوين لمن تأتي به العثرات، مش بس هو غلط، ده كمان يضر شعب كمان معاه ايه انه يغلط. العثرة في اني اعلم الانسان الخطية، ابعده عن الطريق الصح، سواء عن طريق الترغيب او عن طريق الترهيب. عشان كده كل واحد فينا لابد ان يكون صاحي، لان بيقول لابد ان تأتي الايه العثرات، لان الشيطان شغال. الشيطان شغال، فعلى الأقل أنا ما أكونش عامل مساعد للشيطان، ما أكونش أنا مساعد لي في أني أبعد ناس عن طريق الحياة الأبدية، في أني أعثر طفل أو أعثر شخص آخر. يقول بولس الرسول: لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة، بتصرفاتي، بكلامي، بلبسي، بشكلي، بأي شيء. عشان كده لابد ان الانسان يكون مستيقظ لتصرفاته وحياته، انه ما يقودش حد الى الخطأ، لانه ده زي ما قال يربط عنقه بحجر الراحة ويلقى في لجة البحر. كان البحر عند اليهود شيء مخيف جدا في الفكر اليهودي، البحر ده يعني لو حد مات فيه ابشع ميتة يعني، لانه ملوش قرار، مش هيتلاقى، حاجات كتيرة كده. حتى في الفكر اليهودي يوحنا كان متأثر بيه لما اتكلم عن أورشليم السماوية وعن المدينة النازلة من السماء، قال ان اهم حاجة فيها ان ما فيهاش ايه؟ بحر. ما فيهاش بحر أورشليم السماوية، ما فيهاش بحر، لان البحر ده رمز للموت. تشوفوا صلاة يونان: من عمق الهاوية صرخت، وهو في عمق البحر. ربنا يقول ان ده يطلع او يعني يرمى في البحر ما يقدش تاني، اللي يعثر انسان في تصرفه او بمشاعره او بما الى اخره. وبعدين ابتدى يتكلم مش عثرة الاخر، ده كمان بالاولى عثرة نفسك. اوعى تعثر نفسك، ما هو ممكن تبقى مشكلة، لان نفسك دي امانة وانت اعثرتها، قدتها الى الخطية. فوات كتيرة بنفتكر ان العثرات بتجيلنا من بره بس، لا، ده خد بالك اخطر عثرات هي اللي تطلع من الداخل، منك انت، من نفسك. عشان كده قال التعبير الصعب ويمكن الناس ما بتفهمهوش: ان كانت ايديك بتعثرك اقطعها، ان كانت رجليك بتعثرك اقطعها، ان كانت عينيك بتعثرك ايه؟ اقلعها. الناس تقول يعني اقطع ايدي واقطع رجلي واقطع عيني، طب ما هو كل عضو فيه بيخطئ، يعني بعد سنة كده مثلا مش هلاقي فيه ولا حتة. وان كان فيه على مر الكنيسة وعلى مر تاريخ الكنيسة ناس كتيرة فعلا نفذت الآية دي حرفيا، اللي قلع عينيه، قطع اعضائه، سمعان الخراز، اوريجانوس، ناس كتير عملت كده، لكن هو ما كانش يقصد المسيح كده. دليل على كده ايه؟ كلمة سيد المسيح كان يقصد اقطع العثرة من حياتك حتى لو كانت مهمة، لان في انجيل مرقس مثلا يقول لو اعثرتك عينك اليمنى او ايدك اليمنى او رجلك اليمنى، فمش معنى اليمنى، فالنبي اليمين مكان الايه؟ الاهمية يعني. حتى لو كانت العثرة دي مهمة جدا اقطعها، حتى لو كان الشخص اللي بيعثرك ده مهم جدا اقطعه من حياتك. ده اللي كان يقصده المسيح، انه يقطع الانسان العثرة من حياته. دليل على كده ايه؟ انه بيتكلم ويقول لك خير ليك انك لما تبقى في ملكوت السماوات اقطع، اكتع او اعرض او اعور، من انك تكون في جهنم وليك ايدين اتنين ورجلين اتنين وعينين ايه؟ اثنين. هو طبعا في القيامة مش هيكون فيه اكتع واعرض وايه واعور، لكن قصد المسيح ان هتبقى في الانسان ده صفة مميزة، انه من اجل ان لا يخطئ قطع هواه او قطع الطريق او الباب او المجال اللي بيجيب له عثرة ويقوده الى الخطأ. نشان، صفة هيتمتع بيها. عشان كده في كل مرة احنا بنجاهد ضد العثرات، المسيح بيحط لنا الاكاليل دي والعلامات دي، هذا من اجل ان هو ما يخطئش قطع علاقته بفلان او بالمكان الفلاني او بالمجال الفلاني او بالعادة الفلانية او بالاصدقاء الفلانيين. لان قيامة الاجساد ستكون قيامة كاملة ممجدة،
بل يصاب المسيح اقطع العثرة من حياتك. وهو ده معنى انكار الذات، ده معنى انكار الذات، ان كل شيء يعطلني عن الملكوت ايا كان هذا الشيء مهم او قريب جدا مني او ملتصق بي، هضحي بيه من اجل ملكوت السماوات، هانكر ذاتي لذتي من اجل ان انا ادخل ملكوت السماوات. الايد والرجل والعين دول يمثلوا ثلاث حاجات مهمين. الايد رمز للعمل، اوعى يكون في العمل بتاعك في عثرة. الرجل رمز للسلوك، اوعى يكون في سلوكك عمل عثرة. العين رمز الرغبة او الشهوات، اوعى يكون في رغبتك او في شهوتك عثرة، ان العين هي اللي بتشوف بيها وتشتكي. فعشان كده في سلوك الانسان، في عمل الانسان، في رغبة الانسان، خد بالك انك لا تصنع عثرة لغيرك ولا تخرج عثرة لإيه؟ لنفسك. كل ما يعطلني عن طاعة الله أخذ بالي منه. عشان كده يقول إن الإنسان اللي يقطع إيديه أو رجليه أو عينيه ينجو من جهنم. وكلمة جهنم اختصار كلمة وادي هموم. وادي هموم ده كان وادي جنب أورشليم، جنب الجبل اللي عليه الهيكل. وكان وادي هنون ده عبارة عن وادي سحيق بيرمي فيه كل الزبالة بتاعت البلد، وكان متمنى يتخلصوا من الزبالة دي بايه؟ بالحريق. فكان مشتعل ليل نهار. عشان كده كان اليهود بياخدوه ان وادي هنون ده هو جهنم او رمز الجهنم. يعني بيقول لك ترميها في الزبالة تتحرق احسن لك. فهنا المسيح بيتكلم عن عدم العثرة، وان الانسان يتحمل المسؤولية تجاه ذاته وتجاه الاخرين. وبعدين قلب على نقطة تانية ينبه، انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار. واتكلم حق اقول لكم ان ملائكتهم ينظرون وجه ابيكم الذي في السماوات. اول حاجة اوعى تعثر حد حتى نفسك. تاني حاجة اوعى تحتقر حد حتى لو كان صغير، صغير في الجسد او صغير في الروح. اوعى تحتقر حد. انت يا انسان الملكوت اوعى تحتقر حد. كنت بتتكلم مين هو الاعظم؟ فلو حسيت انك اعظم والاخر احقر مش هتقدر تخش الملكوت، حتى لو كان انسان خاطي، حتى لو انسان بعيد. اوعى تحتقر حد. هنا المسيح بيمنع عثرة الطفولة وبيمنع عدم احتقار الطفولة. ده بيقول ان ليه الملائكة ينظرون وجه الاب السماوي في كل حين. فكرة الملاك الحارس، وطبعا في اراء كتير، يعني الناس بتقول يعني هل كل واحد فينا او كل طفل صغير ربنا بيعين له ملاك حافظ عليه؟ يعني هل كل واحد فينا ليه ملاك؟ زي ما ممكن يتطرفوا شوية ويقول الملاك ده ماشي ورايا بالكراسة عمال يكتب لي حسناتي وعمال يكتب لي سيئاتي وبعد كده في الاخر هيحاسبني. لا، فكرة الملاك ايه او الملاك الحارس ايه؟ اولا لكل انسان فينا في ملاك. لما تعرف العبرانيين بيقول عن الملائكة ان هم ارواح مرسلة لخدمة العتيدين ان يرثوا الخلاص. في ملائكة بتخدمنا. قريت قصة لطيفة قوي عن انسان شيوعي ملحد كان في المانيا، وربى ابنه على اساس ان يعني هم بيؤمنش في حاجة بالله وبالملائكة وبالحاجات دي خالص يعني. لكن ابنه حصل له معجزة عجيبة جدا حولت ابوه خالص. في مرة كان جاي وابنه واقف في البلكونة او في الشباك من ارتفاع عالي فشايفه، فالولد بيحب ابوه راح ماتت من البلكونة ارتفاع عالي. فطبعا توقع كلهم ان الولد هيكون ميت يعني مبغبغ خالص. فابوه كله يجري ناحيته لقى الولد سليم. فبيقول كده ان كلمة جت في ذهنه لعله الملاك الحارس، يعني بيقول الملاك الحارس هو اللي عمل كده. فالغلب رد عليه رد بسيط قوي، قال له لا يا بابا، دول كانوا اثنين ما كانوش واحد. طبعا بيكتب بالرجل قصته من بعد الحادثه دي تغيرت حياته خالص بسبب هذا الملاك او الشهاده البسيطه للطفل اللي قالها عن ملاك الحارس ده. هم مرسلين لخدمه العاتدين ان يرث الخلاص. كان الفكر ده موجود في الذهن اليهودي، حتى لما تقرا في سفر اعمال الرسل لما بطرس كان محبوس وجه الملاك خرجه من السجن، وبعدين الكنيسه كانت مجتمعه تصلي من قبل، وبعدين راح بطرس يخبط على الباب فطلعت جاريه اسمها ايه رودا، قالت لهم ده يعني من خوفها خافت تفتح له، راحت قالت لهم ده بطرس واقف بره. فكان رد الناس اللي جوه ايه؟ قالوا ده ملاكه، ان هو المفروض انه ايه؟ يكون ميت. كان نفس الفكر موجود. لكن هو فعلا الانسان لو قدر يتعرف على عمل الملائكه في خدمه الانسان، خدمه المؤمنين العتيدين ان يرثوا الخلاص. عشان كده بيوصف هؤلاء الصغار المؤمنين. اللطيف ان هم ينظرون، الملائكة بيتكلم عن طبيعتهم عن سعادتهم وفرحتهم لان هم ملاك الحضرة الالهية، ينظرون وجه الله باستمرار. زي جبرائيل لما جه يكلم زكريا قال له انا الملاك جبرائيل الواقف امام الله، كان السعادة في الحضور في حضرة الله او الوجود في حضرة الله. عشان كده تعرفوا على الملائكة وعلى خدمة الملائكة شفاعتهم وخدمتهم ان هم لخدمة العاتدين ان يرثوا الخلاص. فبيحذر اوعوا تحتقر حد، اوعى تحتقر انسان، لان ده ممثل لدى الله في حضرة الله. اذا احتقرت النموذج فانت تحتقر صانع النموذج. اذا احتقرت انسان وقلت ده معفش ولا شكله وحش ولا غبي ولا معرفش ما يسويش ده التعريفة، فخد بالك ان اللي انت بتحتقره ده انت بتحتقر النموذج. اذا انت تحتقر صانع النموذج لان الله هو الذي اوجده، فبتحتقر حضرة الله. عشان كده بيقول انظروا اوعى تحتقر. وبعدين يعلن ان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. ما قد هلك، ربنا يقدر قيمة كل نفس بشرية حتى لو كانت النفس دي هلكانة ضيعة ساقطة مخططة، لكن هو جه علشانها. عشان كده عملك اوعى تعطل عمل المسيح او تفسد عمل المسيح اللي جه يخلص ما قد هلك بانك تعطر الاخر او تحتقر الاخر. اوعى تعطل عمل المسيح ان كان عمل المسيح انه قد جاء ليخلص ما قد هلك، فاوعى تعطر الاخرين او تعطر ذاتك. اوعى تحتقر الاخرين او تحتقر ذاتك لانك في نظر المسيح ثمين جدا جدا جدا. تعرف انه جه علشانك حتى لو كنت ضايع ولو كنت هالك حتى لو كنت ساقط، فهو جاء لكي ما يقيم، جاء لكي ما يعيد، جاء لكي ما يرعى. قدر قيمة كل نفس، نفسك ونفس الاخرين. عشان كده بيحط لنا المبدأ الثالث بقى في المثل اللي خدم بيه هذا الباراجراف، ان لو واحد منكم عنده 100 خروف وضاع منها واحد هيسيب 99 ويدور على الواحد ده لحد ما يجيبه، وبعدين اذا وجده يفرح به. عدم العثرة، عدم الاحتقار، والعمل الايجابي ان تعتني وترعى نفسك والاخرين. لانه بيحط لنا مبدا في مثل الخروف الضال ان الواحد يساوي 100، الواحد يساوي 100، الواحد ده بالقطيع كله، وفرحة هذا الواحد تعادل فرحة القطيع كله. تقول يعني هو بيسيب التسعة وتسعين تم حيتوه ويروح يدور على واحد تم التسعة وتسعين دول حيتبعتره. لا، هو المسيح كان بيخاطب اليهود اللي عندهم نظام معين، ان اليهود ما كانش كل واحد دور على واحده، لكن نظام الرعي كان جماعي وبيدخلوا الغنم بتاعهم في حظائر جماعية، فكان بيسيبهم في عهدة الرعاة الاخرين ويطلع هو يطلع الخروف المفقود او يجيب الخروف المفقود. عشان كده بيقول خرافي تسمع صوتي، لان ان كانوا بيبقوا في حظيرة واحدة جماعية، لكن كل واحد من الرعاة ليه صوت مميز، ليه نغمة معينة الخراف بتعرقها بتتبعه وبتطلع وراه. بيعد الخراف لما يجي اخر النهار عشان يشوف ان كانت نقطة واحدة ويعدها تحت العصاية، امركم تحت العصا، حد يكتشف ان فيه واحدة نقطة يطلع يجبها. فقيمة الفرد هنا تساوي قيمة الجماعة، مش واحد مش مهم او واحد يروح في الجماعة، لكن المسيح بيعلن اهمية هذا الفرد، ويجب ان كل فرد يجد العناية الكافية. عشان كده بيعمل لنا صفات في مثل الخروف الضال ده حلوة اي عن محبة الله. محبة ربنا دي محبة فردية شخصية بكل واحد باسمه، خرافي ادعوها باسمائها، محبة تقدر قيمة كل فرد، هي محبة صابرة قد تحتمل الحنق بتاع الخرفان. خروف احمق يقول عايز ابعد عن القطيع او اجري اشوف ايه اللي هناك لوحدي، لكن هو في محبة صابرة بيطول باله اي اي على هذا الخروف، حتى لو بحنقه باب هو بيقدر قيمته. محبة باحثة، محبة باحثة بتفضل تدور على الخروف ده، مش تقول طب اعلمه الادب اسيبه بقى لما يتوب ويتبهدل ويرجع وشه في الارض عشان يعرف انت، لكن ما عندوش كده. المسيح ما بيستناش الناس تجيله، لكن المسيح بيروح لحد الناس. ما استناش الناس تجيله في توبة ويقول له اخطأنا، لكن هو احنا السماوات ونزل الى الانسان. عشان كده محبة الله محبة باحثة بتدور عني وتسأل عني باستمرار، هي محبة مبتهجة. شوفوا فرحة الراعي بعوضة الخروف، ما عادش يمسك الخروف يديله على راسه كنت فين، مش قلتلك ما تبعدش عني، ادي اخر التعب من سماع الكلام، لكن يقول ان هو كده في المثل في انجيل لوقا يحمله على منكبيه، لانه عارف انه ضل تعب من كتر المشي والتوهان، عشان كده يشيله على رقبته مهما كان حجم الخروف ده. ما يعاتبهوش، ما يدهوش على دماغه، لكن محبة مبتهجة فرحة، فرحة بعيد ذلك الخروف الضام، هي محبة حافظة تحافظ على الخروف عشان ما يتوهش تاني، حوطه يحوط عليه من كل ناحية. محبة باذلة، كلفة المسيح ان هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الايه الوحيد. قريت قصة لطيفة قوي عن واحد مبشر من اللي كانوا بيخدموا في الصين، حد يكلم ناس عن واحد راعي عن معرفة ربنا، ما كانش عارف له مدخل يخش له منه، لكن عارف ان الراعي ده تعبان مريض عنده التهاب رئوي وبيشارك الموت، فقال طب يعني هروح اكلمه خلاص، انا معرفش ان كنت هلحقه هقدر اقنعه بالمسيح او مش هقدر، ده راجل على مشارف الموت. فراح يزوره، دخل كده لقى امه عمالة تعمل مولعة نار وعمالة تعمل اكل بسيط، فبيقول لها هو فين، تشاورت له كده يعني خلاص بيخلص يعني ما مش فايدة وما تسألش فيه. دخل كده لقى امه عمالة تعمل مولعة نار وعمالة تعمل اكل بسيط، فبيقول لها هو فين، تشاورت له كده يعني خلاص بيخلص يعني مش فايدة ما تسألش فيه، يعني انت جاي تسأل عليه بمعنى الاحتقار يعني. فدخل جوه لقى عمال الكح جامد وانسان نفسه تعبان بيقارب او مشرف على الموت خلاص،
قال ده هقول له ايه ده يعني. فسأل سؤال قال له انت ايه اللي عامل فيك كده؟ فقال له انا راعي بعد ما خلصت الراعي بتاعي وجيت ادخل الغنم الحضيره لقيت خروف ناقص فخرجت ادور عليه كان في الدنيا بالليل كان يوم ممطر جدا وسريب لكن صممت ان الخروف ده ما يضيعش مني يعني او ما يهربش ان لو سبت الليله دي بره هيتجمد. ففضل يدور على الخروف يدور على الخروف لحد ما لقاه وجابه ولحقه ورجعه الحظيره. بس لما هو جه كان خد التهاب رئوي وكان حياته خلاص ما كانش فيه علاج للالتهاب الرئوي زمان. فبص المباشر بيقول ده انا بقيت فرحان جدا لان ما كنتش لاقي مدخل ادخل منه. فقلت له ان اللي انت عملته ده في شخص اسمه المسيح عمله معاك. فابتدى يكلمه عن شخص السيد المسيح وان المسيح حط حياته من اجل ان يكون ليك انت حياه ابديه. فبيقول طبعا طول الحديد بتاعه كان عمال يفح ويسعل وشكله يخلص وبينهج جامد. لما خلص الكلام بس لقى الراجل الراعي ده ابتسم ابتسامه كده ووشه نور واسلم الروح مات. لكن بيقول انا رجعت فرحان جدا جدا لان لحقت قبل ما يموت ان انا اوصل له خبر الخلاص ان المسيح قد جاء ليخلص ما قد هلك وان المسيح في موته اعطانا حياه ابديه. وهو قبل هذا الكلام وفرح بيه. ما نعاصرش حد ما نحتكرش حد نعتني بالجميع لان دي مسؤوليه الانسان مش بس انه ما يعاصرش وانه هو ما يحتكرش لكن ايضا يقدم اعتناء بالكل. ربنا المجد دائما ابديا وحدكما ان سمع منك فقد ربحت اخاك وان لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تكون كل كلمه على فم شاهدين او ثلاثه. وإن لم يسمع منهم فكل الكنيسة وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثنين والعشار. حتى أقول لكم كل ما تربطون على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلون على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة بإسمي فهناك أكون في وسطهم. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى سبع مرات؟ قال له يسوع لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات. لذلك يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا اراد ان يحاسب عبيده. فلما ابتدا في المحاسبه قدم اليه واحد مديونا بعشره الاف وزنه. وان لم يكن له ما يوفي امر سيده ان يباع هو وامراته واولاده وكل ما له ويوفى الدين. فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمثل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأفلته وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بناء الدينار فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا أوفي ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب اليه قائلا تمهل علي فاوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى والقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما راى العبيد رفقائه مكان حزنوا جدا واتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له يا العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه الى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخيه ذلاته. والمجد لله دائما ابديا امين. شفنا في اول الاصحاح السيد المسيح بيطالب الانسان بانه لا يغفر احد وانه يرجع الى بساطة الطفولة وانه لا يحتقر احد وانه يعتني بكل احد لان كل فرد له قيمته في نظر السيد المسيح. اذا كان طالبنا السيد المسيح بان احنا ما نعثرش احد، طب اذا حد اعثرنا احنا يكون تصرفنا ايه؟ اذا حد سبب لنا عثرة، اذا حد سبب لنا ضيق او تعب او مضايقة يكون تصرفنا ايه؟ ده اللي بيدور حواليه النص الثاني من الاصحاح 18. بيقول كده: اذا اخطأ اليك اخوك. وكلمة اخ هنا بعض الاراء بتقول اخوك يعني اخوك المسيحي، لانه هيرجع في الاخر ويروح كل الكنيسة، فلازم يكون مسيحي عشان يسمع من الكنيسة. لكن في واقع الامر ان كلمة اخوك ايضا تعني كل انسان، زي ما كان المسيح بيتكلم في مثل السمير الصالح لما بيقول للراجل تحب قريبك كنفسك، قال له مين هو قريبي؟ ايه تعريف القريب؟ فقال له قريبك هو كل واحد في البشرية، حتى الغريب الجنس او عدو جنسك. فهنا بيدي اذا اخطأ اليك اخوك، وهذا الخطأ في شخصك إهانة شخصية ليك. بيقولك اذهب، روح انت ليه، برغم ان هو المخطئ، لكن انت اسعى ناحيته، روح ليه، ما تستناش ان هو يجيلك. لان في اغلب الاحيان الانسان اللي بيبقى غلطان ما بيبقاش عايز يشعر انه غلطان، بيبقى صعب عليه انه يعترف بخطأه. فقال له لا، روح انت لحد عنده، وهنشوف ليه انت اللي تروح بالرغم ان انت المخطئ في حقك. زي ما المسيح انت غلطت في حقه وهو ساب السماء وجاي لحد عندك علشان يصالحك، ده فكر التجسد، وده احنا اللي بنعيشه دلوقتي في السن بتاع الميلاد. انا غلطت في حق الله، ربنا ما قالش لا نستنى لحد ما يبقوا يقولوا يعتذرولي، لانه عارف ان احنا مش هنقدر نجيله. لكن المسيح احنا السماء نزل جه لحد عندنا علشان يصالحنا، عشان يعاتبنا. جه المسيح بهدف المصالحة، انت ايضا تحرك ناحية اخوك بهدف المصالحة عشان تصالحه، مش بهدف انك تفش غلك فيه او تهزأه او تنتقم منه، لا، روح لحد عنده بهدف المصالحة لانك عايز تربحه. وبيقول عدوا بينك وبينكم وحدكما، عدوا في لطف في محبة، عدوا بروح المحبة والاتباع مش بروح الدينونة والبر الذاتي. اصل ساعات اروح اعاتب واحد علشان ادينه، عشان اطلعه غلطان وارين ان انت غلطان ان انا احسن منك، اصبر لي بر الذاتي، عشان كده يرفض هذا العتاب. لكن روح حبه بروح المحبة، بروح الاتباع، بروح اللي عايز تكسبه. عبه في محبة وفي اتباع، كلمه قوله اللي جواك في محبة في اتباع، ما تكبتش جواك. لان علماء النفس حتى يقولوا يعني ما تشيلش حاجة من حد وما تخزنش جواك من شخص
لكن لو لقيت حاجة جواك ناحية شخص معين اساء اليك روح قوله طلع، لانك لما تخرج اللي جواك ده هيريحك. بس انت بتطلعه ما تطلعهش كبركان ينفجر في اللي امامك، لان هيقابل رد فعل ايضا من اللي امامك تجاهك وحتزيد المشكلة. وزي ما يقول يعني الخرق يزداد رباء او اتساع، لو في خرم كنت هتشد وهو هيشد الخرم ده هيكبر والهو هتزيد. لكن هذا العتاب محتاج الى رقة، محتاج الى حب، علشان ما تعمقش الجرح اللي بينك وبينه. روح بهدف المصالحة مش بهدف الانتقام او هدف انك تهزقه او هدف ان انت تطلعه غلطان وبس، لا روح بهدف المصالحة انك تكسبه انك تربحه. عشان كده بيقول خليك بينك وبينه وحدكما، لانك فلو قعدت تتكلم ناس كتير وتقول شوفوا فلان عمل فيا ايه وعمل وسوى وتصرف ازاي، انت بتوسع الهوى اللي بينك وبينه. هيروحوا ينقلوله، هيقول ده بيشتكيني ده ما عرفش ايه، هيشين منك اكتر. لكن في الاول تصرف معاه بحكمة بينك وبينكو، يقول انت لو عملت كده فقد ربحت اخاك. ده الهدف من الذهاب للمعدة، انك تربح ذلك الاخ، مش انك تطلعه غلطان، انك تربحه. تربحه للمسيح بانك بتكشف له ان في حاجة غلط هو عملها هتفصله عن المسيح. فلما يكتشف غلطه بروح الحب واللطف والوداعة اللي فيه هتربحه للمسيح، وهتربحه ليك لشخصك، انك لن تفقده بل سيظل صديق واخ ليك. عشان كده لازم يبقى العتاب بهدف روح المصالحة وليس بروح الانتقام، او ان انا اوريه ان هو غلطان وانا احسن منه. اذا ما سمعش ليك بيقول خد واحد او اتنين معاك، بس حتى الواحد او الاتنين اللي تاخدهم معاك دول لازم تاخدهم مقبولين منه، يعني واحد او اتنين يكونون مقبولين منه، مش اتنين متحيزين ليك، لكن اتنين لان رؤية اعين كثيرة افضل من رؤية عين واحدة. اتنين يحاولوا ان هما يوصلوا له اللي انت مش قادر توصله. اتنين يمكن يطلعوك انت اللي غلطان لانهم عندهم رؤية عادلة مش رؤية متحيزة ليك. مش مجرد ان احنا بنطبق بس الكلام خلاص اديني خدت اتنين ومرضيش، ما الاتنين اللي انت خدتهم انت عارف ان هو ما بيطقهمش، وانت عارف ان هم متحيزين ليك مش هيقبل كلامهم. لكن الاتنين اللي تاخدهم لازم يكون ليهم قبول عند ذلك الانسان، زي ما بيقول الشهادة تقوم على فم اتنين. واذ ما سمعش ليك خد الكنيسة، وكلمة كنيسة اكليسية يعني جماعة. اذا ما سمعش للفرد ولا للثلاث افراد قل للجماعة، قل الكنيسة، قل الكنيسة ممثلة في اشخاص مسؤولين فيها او في كهنتها او في قوادها، عشان هم يسعوا الى الحكم بينكم، والحكم من اجل الصلح من اجل الربح ايضا وليس من اجل الدينونة. واذا ما سمعش من الثلاث طرق دول قال له ليكن عندك كالوثني او العشار. هي ان في ناس بتفهم الكلمة دي غلط، تقول اهو المسيح قال كده، ادي لا سمع ولا مني ولا من الاثنين ولا من الكنيسة خلاص نعتبره وثني او عشار، وافتكروا معنى كده ان انا ارفضه او ارزله او ان انا احتقره او ان انا يعني اقول عليه انه خلاص ملوش خلاص. بالعكس، لان دي ما كانتش نظرة المسيح للوثني والعشار. بالمسيح قال ان الزواني والعشارين يسبقوكم الى ملكوت الايه السماوات. هو نفسه كان بيقرب محب للعشرين والايه والخطاة. فما يقصدش المسيح اطلاقا بها احتقارهم، بالعكس دول كان ليهم مركز وموقف عند الايه المسيح. ما يعني ايه معنى ليكن عندك كالوثني او العشار؟ معناها انك اشفق عليه، اشفق عليه لانه ما عندوش نعمة، ما يقدرش يفهم. خلي موقفك منه موقف اشفاق مش موقف احتقار. الوثني والعشار ده انسان بعيد، انسان مريض، محتاج الى شفقة، محتاج الى رحمة، محتاج الى طول امام، مش محتاج الى احتقار ورذل ورفض. عشان كده خلي فيه باستمرار رغبة للمصالحة. ان كنت مش عايز تخالط او تصاحب العشار والخاطي والزاني والوثني، ومش عايز تعيش مع الانسان الوثني وتشترك معاه، فعلى الاقل لا تحتقره، على الاقل انك تشفق عليه، انك في وقت من الاوقات لو احتاج اليك ما ترفضوش وما ترزلوش وما تزلهوش. لانه كان بيقول على نفسه كده انه يحب للعشرين وللخطاة. وبعدين يربط ربط جميل جدا، ما تحلونه على الارض يكون محلول، وما تربطونه يكون ايه مربوط. نفس الوعد اللي ادى لمين؟ لبطرس. وهنا يظهر ان الوعد لكل الايه التلاميذ للكنيسة كلها. لو كان يقصد بيه بطرس بس في المرة الاولانية كان اتكلم بصيغة الايه المفرد لبطرس، لكن هنا يدي الكنيسة تاني. ودي اخطر حاجة تورينا ان علاقتنا مع بعض في الارض ليها صدى فوق في السماء. اللي بنعمله في بعض على الارض بيسمع فوق فين؟ في السماء. وبعدين يقول وعد جميل قوي سيد المسيح، حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة، اذا اتفق اثنين على شيء، اي اثنين وفي اي مكان، لكن باسم المسيح يكون لهم ما اتفقوا ايه عليه. فيعني لازم الاثنين اللي بيتجمعوا عشان يبقى حضور المسيح في وسطهم والمسيح موجود معاهم، لازم يكون هذا الاجتماع باسم المسيح مش اي اجتماع. اذا اجتمع اثنين او ثلاثة بايه؟ باسمي، بسلطاني، لخدمتي، بالاتكال على شخصي وعلى قدراتي يكون لهم. اثنين متفقين في شخص المسيح، اثنين فيهم تناغم يكون لهم كما يريدوا. ودي حلاوة حياة الشركة اللي باستمرار السيد المسيح بيحرص عليها، انه لازم يبقى في حياتنا حياة شركة. لو في اثنين يبقى المسيح في وسطيهم، لو في اتفاق زي ما بنقول في المزمور هو ده ما احسن وما احلى، اتفاق الاخوة الساكنين ايه معا، يتمتعوا بحضور الله وبوجود الله في وسطهم. بس يمكن بعض الناس تقول طب ما كان مرة اجتمعنا باسم المسيح كنا اثنين وثلاثة وعشرة وقعدنا نصلي من اجل موضوع معين وهو ما ايه ما استجابش. ويمكن كنا بنطلب كمان طلبات، يعني هو قال تطلبوا ملكوت الله وبر، وكنا بنطلب ملكوت الله وبر، كنا بنطلب مثلا ان نفس ترجع للمسيح، ان نفس تشفى، ان نفس تتعرف على المسيح، ان مثلا الخدمة تقوى، ان الكنيسة تقوى، وما لقيناش استجابة. طب فين وعد المسيح ده؟ هو هي لازم نعرف مبدأ مهم جدا في استجابة المسيح لصلواتنا. اول حاجة ان الله ينظر الينا كجماعة ككل مش كافراد. تقول لي اما انت لسه اللي بتتكلم ان المسيح بيهتم بالخريف الايه الواحد، هقول لك يعني ايه ان الله يهتم بينا كجماعة وليس كافراد. ولان الله يهتم بينا كجماعة وليس كافراد في الطلبات بتاعتنا، هو لا يستجيب للطلبات الانانية اطلاقا، الطلبات اللي بتركز على كلمة ايه، انا. وقد تكون انا مش فرد، قد تكون انا الجماعة بتاعتي صحابي اللي مش فاهمين. هديكم مثال، في وقت من الاوقات كان عندي اختيار بطرك من البطاركة، كان في اتنين مرشحين متقدمين جدا، يعني في فريق تبع شخص وفريق تبع شخص اخر، وكل فريق بيصلي وبلجاجة وبدنيا وبحرارة من اجل الشخص اللي هو ايه عايزه. طب ربنا يستجيب لمين فيهم؟ الاتنين بيصلوا، ربنا يستجيب لمين فيهم؟ لو استجاب لفريق معنى كده ان في استجابة طلبة هذا الفريق حرمان للفريق الايه الاخر. اتنين مثلا بيصلوا من اجل انه يرتبطوا بانسان معين، طب ما هو لو ربنا استجاب له ده التاني ايه هيتحرم، لو استجاب له ده التاني ايه هيتحرم، يستجيب له مين فيهم؟ والاتنين بيصلوا، وده جايب له جماعة يصلوا معاه، والاتنين التاني جاي، وكل واحد بيقول من اجل ملكوتك وانا عايز هذا الانسان علشان ما اعرفش ايه بهدف روح. خدوا بالكوا ان الله ينظر في استجابة الصلوات للجماعة ككل حسب مقتضيات حكمته ومحبته ورؤيته لكل الاشياء. مثلا الجماعة اللي مختارش الراجل اللي كانوا مرشحينه او الاسقف اللي كانوا مرشحينه، تقول اهو ايما صلينا وربنا ما ايه ما استجابش، وكنا متفقين وكان هدفنا انتشار الملكوت وقوة الكنيسة والخدمة. مش الفكرة كده، مش الفكرة انك تتك على زرار يطلع لك اللي انت عايزه تتحقق الرغبة اللي انت عايزها، مش دي فكرة الصلاة. قد يرفض المسيح انه يحقق الرغبة اللي انت عايزها، لكن مع هذا يكون قد استجاب ليك. خدوا بالكم الفكرة، قد يقول لك المسيح لا مش هديك اللي انت بتطلبه، لكن حتى في رفضه استجابة، حتى في رفضه استجابة، لان رفضه ده مش نتيجة عدم محبته ليك او عدم تحقيق وعده ليك، لكن رفضه للاستجابة نتيجة حكمة يرى ان في صالح الكل الا يعطيك هذه الايه الطلبة. عشان كده ربنا باصص للجميع للكل. لو احنا مركزين على الانانية بتاعتنا، لا يا رب لازم تنفذ الوعد اللي انت قلته ده، مش قلت ان اجتمع اتنين يبقى لازم تعمل اللي احنا عايزينه؟ لا يا حبيب، الموضوع مش موضوع انانية، لكن موضوع استجابة الصلاة بقى في عمقه ده اللي لازم تختبروه في حلاوة الصلاة، هو ان الله يكون حاضر في وسطكم. ويكفي هذا، يكفي هذا، يكفي ان تكون استجابة الصلاة مش انك تاخد طلبة او رغبة انت عايزها، لكن انك تتمتع بحضور المسيح شخصيا. دي لو انت اكتشفتها هتكبر بقى فوق الطلبات الصغيرة. ما انا طلبت من ربنا كتير وما استجابش ليا وكانت طلبات كويسة، لكن ركز ان تكون طلبتك هي حضور الله شخصيا في حياتك وفي صلاتك في كل مرة انت بتصلي فيها وفي شركة مع الاخرين. الله يحضر في وسطنا، عشان كده لحن الكنيسة الجميل بتقول إيمانويل الهنا حاضر الان في وسطنا بمجد ابيه والايه والروح القدس. لو احنا في اجتماعنا ده تمتعنا بحضور المسيح وبوجوده،
مش ان احنا عادنا نطلب شوية طلبات وعادنا نتراقب نفذت ولا ما تنفذتش. الدنيا ما عرفش الفلوس اللي انا عايزها والشغلانة والارتباط والعربية والبلد وشوية الحاجات اللي انا عايزهم. ولاننا بتمتع بحضور شخص المسيح في وسطنا احنا باستمرار بنبقى عايزين في صلواتنا ومركزين على الهروب من المواقف. يا رب نجينا من الموقف ده، يا رب ابعد عننا المشكلة دي، يا رب يا رب يا رب ما تجيبش حاجة وحشة. وكأننا عايزين باستمرار نفضل هربانين من المواقف الصعبة من الضيقات. المسيح ما بيستجيبش لفكرة الهروب، لكن المسيح يستجيب لفكرة النصرة، ان تنتصر على الضيقات وان تنتصر على الصعاب. لا لا تخف لاني معك، مش لان مفيش حاجة تخوف، لا في مخاوف لكن ما تخافش لاني انا معاك. مش لان مفيش مخاوف او مفيش حاجة تستدعي الخوف كل الامور ماشية كويسة، موضوع الهروب. لكن الله يعطي نصرة، يعطي قوة للانسان، حتى لو شعر الانسان بانه عنده احتياج لشيء معين يرفع فوق احتياجه، وان لم يأخذ هذا الشيء المعين اللي بيطلبه. ربنا يدي استجابة النصرة وليس استجابة الهروب. الله لا يعطي استجابة الانانية، ولكن ينظر الى الجميع. الله يمتعنا بحضوره شخصيا، لكن هو بيستجيب بحسب حكمته وبحسب حبه وبحسب رحمته. واللطيف ان المسيح بيعطي امل كويس جدا جدا، ان اجتمع اثنين وثلاثة. الاثنين وثلاثة دول في نظر المسيح شيء كبير جدا، مناسبة ضخمة ينبغي الاحتفال بها، ان في اثنين او ثلاثة مجتمعين لاسمي. عشان كده لابد ان انا احضر هذا الاحتفال. ساعات يفتكر ان الاجتماعات النشطة اللي بيبقى حاضر فيها المسيح هي الاجتماعات اللي مليانة اللي بكك فيها مرصوصة. لا، المسيح بيحضر الاجتماع الصغير على نفس مستوى الاجتماع الكبير. في مرة اجتماع من الاجتماعات دعوا الخادم، الخادم ده جاي من مسافة بعيدة ومسافر، وبعدين راح لقى الاجتماع عبارة عن ثلاث افراد. خدت مشوار كبير جدا والاجتماع عبارة عن ثلاث افراد. فيعني قالوا له احنا اسفين جدا، ما تتعبش نفسك يعني ما تتكلمش لان العدد قليل يعني. فقال لهم انا جاي علشان ايه؟ واحد. دول حضر المسيح في وسطهم، مش بكتر العدد، مش عشان العدد قليل نلغي الاجتماع. فالله يرى ان هذه مناسبة ضخمة تستحق الاحتفال، ان في اثنين متفقين على انهم يكونوا للمسيح او باسم المسيح. فان بطرس كعدته راح غابط سؤال، كم مرة يخطئ الي اخي واغفر له؟ الى سبع مرات. هو اشمعنى بطرس سأل الى سبعة؟ هي ان معروف في التقليد اليهودي ان ربنا يغفر ثلاث مرات. يعني منين؟ لو طلعنا سفر عموس الاصحاح الاولاني يقول من اجل خطايا اسرائيل الثلاثة دول فوتهم، والاربعة دي اللي ايه همسكها. ففي اعتقاد في ذهن اليهود في ذلك الوقت ان ربنا يغفر يفوت ثلاثة ويمسك فين؟ في الرابعة. وبعدين المسيح كان لسه بيتكلم كلام نقدر نفهمه من انجيل معلمنا لوقا اصحاح 17 لو طلعناه مع بعض. في لوقا 17 ربنا بيحط مبدأ للتلاميذ في لوقا 17 عدد 3،
احترضوا لانفسكم، ان اخطا اليك اخوك فوبخه، وان تاب فاغفر له، وان اخطا اليك 7 مرات في اليوم فارجع ورجع اليك 7 مرات في اليوم قائلا انا تائب فاغفر له. يعني المسيح لسه بيقول لهم اذا غلط في اليوم الواحد بس 7 مرات ايه وتاب اغفر له. فبطرس بقى يعني عايز يتفلسف، طب ولو زود عن 7 هل الى 7 مرات فقط؟ طب ولو زود على 7 اديله؟ بطرس عايز يعرف. فقال انت فاهم غلط يا بطرس، مقصود بال7 ان رقم الكمال، يعني اغفر الى ما لا ايه نهاية. لكن هو تبال ياخد المعنى زي الفريسي اللي قال له اي وصية عظمى، فقال له تحب قريبك كنفسك، فحب يحرجه يعني طب مين هو ايه قريب؟ فقال له كل واحد. فقال له لا، 7 الى 70 او 70 مرة الى 7 مرات، لان الهك زي ما بيقول عنه في سفر اشعياء يكثر الغفران، فانت ايضا اكثر لاخيك الغفران. ان كان 7 رقم الكمال و10 رقم الوصايا، يعني عايز يقول اللي اخطا في كل الوصايا لكمال الايه الزمن او كمال الخطا، لان 7 رقم الزمن او الاسبوع. يعني اللي يخطئ لك في ال10 وصايا كمال الخطا في كمال الزمن اغفر له. و70 في 7 اللي هي 490، لما ترجعوا تربطوهم بال490 اسبوع بتوع سفر دانيال، وكم يتأنى الله حتى تتم الذبيحة ويؤتى بالمسيح الذبيحة الكفارية لغفران كل البشرية. وبعدين راح السيد المسيح اتكلم عن مثل وقال له يشبه ملكوت السماوات رجل ملك جه يحاسب عبيده، فجابوا له اول واحد وطلع عليه 10,000 وزنة. وخدوا بالكم من كلمة وزنة، مش 10,000 دينار، 10,000 وزنة. فقال له هات اللي عليك. قال له ما عنديش. خلاص بيعوه هو ومراته وولاده. فخر وسجد لي وقال له تمهل علي فأوفيك الايه الجميع. طب انت هتقدر توفي؟ ده خد بالك يقول له هوفيك كل حاجة. فقال له طب لا خلاص روح، مش كمان هستنى عليك او هديك مهلة، ده انا كمان هطلقك ايه حر، ما عليكش حاجة. طلع العبد ده لقى في وشه رفيق ليه عنده 100 دينار، مش 100 وزنة، 100 دينار. قال له هات اللي ليه عندك. قال له تمهل علي لأوفيك. نفس الكلام. يقول اخذ بعنقه، يعني مسكه من زمارة رقبته كده. قال له لا، رماه في السجن. وبعدين راحوا العبيد رفقائهم قالوا له الحق شوف اللي انت سمحته بال10,000 وزنة ما سابش 100 دينار لزميله. فقال له تعالى ايها العبد الشرير سلمه للمعذبين حتى يوفي كل ما عليه. المثل ده خطير جدا، وده يحدد ابدية الانسان. صدقوني لو احنا بس ذهننا مفهوم قدام المثل ده هنشوف ان احنا بنعمل نفس التصرف مع الناس اللي حوالينا. ليه الملك يحاسب عبيده؟ بس نفهم من الكلام ان الحساب ده ما كانش الحساب النهائي، ما كانش الحساب الختامي، لا ده حساب كان في الاول كده، وبعد كده في حساب نهائي اللي فيه سلم هذا العبد الشرير للايه للمعذبين. ده اللي بيرمز الحساب البدائي بتاعنا الاولاني اللي احنا بنقدمه في فترة التوبة والاعتراف بتاعتنا.
ساعات ربنا كده يضيق على الانسان او يضرب الانسان او يضمن الانسان يبكته او يفضح ضميره ويوريه خطايا كتيره ويوريه ان عليه ديون كتيره جدا يوضح ضميرنا ويفضحنا ويبكتنا. فيبتدي الانسان يقول لربنا طب تمهل عليا في التوبه تمهل عليا وانا حوافيك. يقول لك طب خلاص انا ايه نسامحك. ده اللي بناخده في مرحلة التوبة والاعتراف. بس تعالوا نشوف قيمة الدين اللي ربنا سامحنا بيه. يقول ان كان عليه 10,000 وزنا. رقم 10,000. 10 في ايه؟ في 1000. 10 ده رقم الايه؟ الوصايا. الوصايا دي دين علينا. واجب علينا نوفيه. والالف ده رقم ايه؟ سماوي. فعايز يقول ان الوصايا اللي احنا كسرناها ومديونين بيها تجاه الله الدين ده دين ابدي لا نستطيع ان نوفيه كل ايام زماننا على الارض. دين سماوي لو عدت طول عمرك تحاول توفيه مش هتقدر. لكن الله يسقط هذا الدين من حسابنا يدينا نعمة الغفران. عشان نعرف برضك قيمة الدين ده هو 10,000 وزنة. الوزنة دي كانت من ذهب تساوي 60 مليون ليرة انجليزية. 60 مليون ليرة انجليزية وتساوي 100 مليون دينار. 100 مليون دينار يعني شوفوا هذا العبد كان عليه كام؟ 100 مليون دينار. 10,000 وزنة من الذهب. عشان تفهموا يعني ايه وزنة من الذهب عارفين لما جم ينشئوا خيمة الاجتماع جمعوا الذهب اللي من كل اللي مع كل شعب ايه؟ اسرائيل. عارفين طلع قد ايه الذهب اللي جمعوه من شعب اسرائيل كله؟ 29 وزن الدهب. يعني كل اللي قدمه اسرائيل لخدمة الاجتماع لربنا 29 وزن بس. ليه السفر خروج صح 38. لما داود النبي حب يبني هيكل ضخم لربنا فابتدى يعد العدة علشان يبني. كل اللي جمعه داود في اعظم واوج مملكته 3,000 وزنة لتكلفة بناء الهيكل اللي بناه سليمان. ملكة سبأ لما تيجوا تقروا قصتها لما جت تشوف حكمة سليمان يقول الكتاب ان جابت معاها ايه؟ ذهب كتير. كل اللي قدمته ملكة سبأ لسليمان كان 15 وزن الذهب. لما ملك اشور حب يحط جزية على حقية ملك اسرائيل حط عليه 30 وزن الذهب فريضة. 30 وزن الذهب. كل ده يورينا اسم ملكة سبأ جابت لسليمان 120 وزن الذهب. كان ليها رمز معين قلناه ساعتها. كل ده يورينا قد ايه الدين اللي كان على ذلك العبد. ده دين ما تقدرش توفيه مملكة. ما تقدرش توفيه امة بحالها. لكن بالرغم من كثرة هذا الدين اللي على هذا الانسان الخاطي وعجز هذا الانسان في انه يسدد هذا الدين الا انه يورينا ان عمل النعمة نعمة ذلك الملك انه عفا من كل هذا الدين. في الاول قال طب نبيع ذلك العبد ونبيع مراته ونبيع ولاده وكل ما له. طب تمن العبد كان يتراوح بكام؟ العبد يعني الضعيف قوي كان تمنه 50 دينار والعبد القوي جدا يعني الحاجة لقطة ما يزيدش تمنه على 2000 دينار. يعني لو اتباع هو ومراته وولاده مش هيجيبوا حاجة. يتباع هو يعني نفسه يتباع مراته، يعني مشاعره وعواطفه، جسده، باع اولاده، كل ثمره، كل ما يليه، كل ما انتبه، ما يقدرش يوفي الدين اللي عليه، ما يجيبش حاجة. فلما لأنه ما عندوش حاجة يقول سجد له، استعمل تعبير هنا سجد له سجود العبادة، بس طلب منه طلب غالي جدا، قال له انزلني وانا اوفيك كل ما علي. طلب منه مجرد ايه؟ مهلة، استنى وانا هسدد لك كل حاجة، هديك كل اللي انت عايزه على اخر مليم، بس اديني بس فرصة. ظن انه يقدر يوفي الدين اللي عليه بجهله. تعرفين اجرة العامل في اليوم كانت ايه؟ دينار، علشان يشتغل من الساعة الاولى لحد الساعة الايه؟ 11، ياخد في الاخر دينار، وده عليه 100 مليون دينار. يعني لو اشتغل كل ايام عمره من الصبح للاخر، اللي بيقول انا اوفي، ولو اتباع هو ومراته واولاده لن يستطيع ايفاء هذا الايه؟ الدين. لكن قال له اديني بس فرصة، اديني فرصة وانا هسدد لك كل اللي انت عايزه. وعد بما يستحيل عليه ان هو ينفذه، بس كان كل الفكرة انه اتكلم لانه بس عايز ينجو من ايه؟ من الخطر. استنى بس دلوقتي عليا، ابعد عني، ما تبيعنيش ولا ترميني في السجن ولا تعذبني، ابعد الخطر عني، بس اديني فرصة انا هتمم لك كل حاجة. اذ كان عنده ليس لا يوجد شيء لكي ما يوفي، وعد انه حيوفي كل حاجة في كبريائه، بس طلب مهلة.